الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله تبارك وتعالى بك الغمة، فتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن مع هل لك إلى أن تكوني من الأوائل؟ إن نعجفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم أنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في محبته فرضي بهم واختصهم خداما. ها نحن مع أناس سطرت صفحات من نور تألقت في جو السماء، فحلقت عند فاطر الأرض والسماء. وما من لحظة تمر علينا وعلي خاصة وأتحدث فيها عن سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ إلا ونظرت بإمعان، من هم الأوائل؟ وماذا فعلوا؟ وماذا قدموا؟ ولا زال حديثنا عن واحد من هؤلاء الأوائل، تلكم الشخصية المتفردة. ونحن نتحدث عن الفاروق. إذا ما تحدثت أنا شخصيا أحسست بقشعريرة وأخذتني الهيبة، ولما لا؟ وأنا حال حديثي أشعر أنني أتحدث أمام عملاق، ليس عملاقا في بنيانه وتكوينه، وإنما عملاقا في كل تركيبته العقلية الذهنية، فراسته، حكمته، فهمه، إدراكه، حكمه، عدله، رحمته. هذه الشخصية التي كانت من الأوائل، بل من أوائل سادتها، ولما لا؟ إنه الرجل مع هذه الشدة، الأواب، الأمين، شخصية حيرت التاريخ وأحارت المؤرخين، حيرت التاريخ وأحارت المؤرخين وكتاب السير والقانون والدساتير والنظم، ولما لا؟ إنه لشخصية بأعماله تجده القلب وتدهش العقل. إنه لشخصية تجده القلب وتدهش العقل. إنسان عندما يستعرض مواقفه، لا أقول سيرته، بل مواقفه واجتهاداته الفقهية، ومع تثبته من النصوص، تقول إنه لإنسان عجب. ولما لا؟ وهو من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم حال قول ربنا وأسمعنا إياه فيما جاء في الكتاب مسطرا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء السابقون الأولون لربهم طلبا إلى الغفران، الساجدون الراكعون الحامدون شكرا لفيض الباري، مهاجر مجاهد تركوا الديار وخلفوا الأوطان، حملوا الأرواح على الأكف رغبة في جوار الواحد الديان، الفائزون المخبتون الخاشعون خوفا من النيران، البكاؤون الطائعون لربهم ونبيهم طلبا للفوز بجنة الرضوان، الحاكمون العادلون الآمنون حبا وخوفا من الديان، فجزاهم العلي الأعلى في الكتاب مسطرا جنات تجري تحتها الأنهار. هم الأوائل، فهل السباق إليهم؟ هم الأوائل فهل السباق إليهم؟ عسى أن يجمعنا بهم في جنة الرضوان. يا رب أمن علينا بما مننت عليهم بجوار أحمد المصطفى العدناني، مسكا بالصلاة على النبي محمد وصحبه وآل البيت إلى أن يقوم الناس للرحمن. اللهم اجعلنا منهم. تحدثنا في لقائنا الذي مضى عن أوليات عمر، وأنا للوقت حتى لا يداهمنا أذكر ذلك سريعا. قلنا أنه أول من اتخذ بيتا للمال، إنه أول من كتب التاريخ بالتقويم الهجري، إنه أول من سن قيام رمضان، إنه أول من عسى بالليل، إنه أول من عاقب على الهجاء، إنه أول من ضرب في الخمر 80 جلدة وسيمر بنا، إنه أول من جمع الناس في صلاة الجنائز، إنه أول من فتح الفتوح ومسح السواد، إنه أول من حمل الطعام من مصر إلى المدينة، إنه أول من احتبس صدقة في الإسلام، إنه أول من أعال الفرائض، إنه أول من أخذ زكاة الخير، إنه أول من قال أطال الله بقاءك، إنه أول من اتخذ الصوت يضرب به، إنه أول من استقضى القضاة في مصر، إنه أول من مصر الأمصار أي بنى المدن، إنه أول من سمي أمير المؤمنين، إنه أول من اتخذ دارا للدقيق يعين به المنقطع، إنه أول من قام بتوسعة للمسجد النبوي، إنه أول من ضرب النقود في الإسلام اللي هي بيسموها اليوم مصلحة سك العملة، إنه أول من استعمل البريد، إنه أول من أقام واليا للحسبة، إنه أول من شق الترع والجسور، إنه أول من وضع المرابطة من الجند في الثغور وسمى الأجناد، إنه أول من أمر بالعناية بالمناظير، إنه أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، إنه أول من عين شخصا لاقتصاص أخبار العمال والشكايات. وهناك أوليات أخرى لا مجال ذكرها، ولكن تنويها عما قلناه في لقائنا الذي مضى. أما اليوم فنحن مع اجتهادات عمر، هذه الشخصية التي قام العلمانيون والكتاب والصحفيون أو بعض الصحفيين سواء من هنا أو من هناك وقالوا لنا مسوغ في الاجتهاد كما اجتهد عمر، لنا مسوغ في الاجتهاد كما اجتهد عمر، ولكن قبل الخوض في اجتهادات عمر والتأصيل الشرعي لهذا لابد أن نضع بين يدي المشاهد الكريم انموذج عن هذه الشخصية العجيبة، إذ أن الفقهاء والمجتهدون في عصرنا في حاجة إلى مراجعة فقه الصحابة والتابعين مراجعة شاملة دقيقة بعمق وسبر أغوار تلك النصوص التي استندوا إليها، وهل كانت المصلحة هي الدافع إلى هذا ولا مجرد فتوى تقال، أو كأن يقول قائل اليوم مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا سألت أي إنسان على الساحة، ساحة الأمة، فيمن نزلت هذه الآية؟ قال لك نزلت في اليهود والنصارى. يقوم قائل ويقول لا، ده أيضا تشمل المسلم، أو هي ليست هكذا، ويقول 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 هذا ليس من الإسلام في شيء. أو يأتي ويقول مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى قال نصا صريحا في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو رجل مات وترك 60,000 جنيه وخلف ولد وبنت، معلوم لدى الجميع لما ثبت من الاجتهادات السابقة وتأويل أو تفسير النص وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النص للذكر مثل حظ الأنثيين، نص واضح لا مناقشة ولا غضاضة فيه. فيأتي واحد ويقول لا، من قال هذا؟ لا، هذا كان في الزمن الماضي، واليوم لا، اليوم لا مختلف. لما؟ قال لأن لابد أن نسوي بين المرأة وبين الرجل. كيف نسوي بين المرأة وبين الرجل؟ قال إذ أن المرأة تعمل، أنا مثلا أو يقول قائل من هؤلاء، أنا كنت أو هو كان يعمل في الجامعة وزوجه أستاذ في الجامعة، فقال فيما أورده الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله في كتابه القيم الرائع منهج عمر بن الخطاب في التشريع، كتاب قيم حقيقة، قال إن أحد زملائه في الجامعة قال أنه قال هذا النص كان في الزمن الماضي والآن المرأة صارت مساوية للرجل، بل قد تتعداه إلى ماذا؟ إلى أنها ممكن تكون رئيسة له في العمل. طيب وهل كونها رئيسة له في العمل يعطيها مسوغ أنه إذا ترك الأب 60,000 جنيه المثال اللي ضربناه يعطيها 40 وياخد 20 أو هي 30 وهو 30؟ لو رجعنا بعيدا عن الشرع بالعقل وجئنا بالنصوص وجدنا أن الملك جل جلاله من فوق 7 سماوات أعطى المرأة حقوقا لم تكن لتحلم بها إلى أن يرث الله الأرض من عليها في غير الإسلام وفي غير ظل شريعة الإسلام. لماذا؟ لأن المرأة لا قيمة لها عندهم، أما في الإسلام فأعطاها حقوق، بل بالعكس ده فوق الحقوق ذكرها ذكرا صريحا في صورة سميت بصورة النساء، وصورة سميت بصورة النساء الصغرى وهي صورة الطلاق. الله، أي تشريع هذا؟ ما أعظمه وما أحلاه. ولكن حال الخروج على النص وبكل تبجح أقولها عيانا جهارا، هذا كما قضت المحكمة التي نحن ندين لها بالاحترام فرقت بين هذين هذا الرجل وزوجه، إذ أنه قالوا يستتاب ثلاثا، وإلا لأن مش موجود حكم القتل فعلى الأقل يفرق بينهم. ليه؟ لأنه صار على دين غير الدين، مجرد أنه أوقف. طب المسوق له إيه؟ قال أنا أوقف النص كما أوقفها عمر. وماذا فعل عمر؟ عمر رضي الله عنه لم يكن بدعا ولم يأتي ببدعة، وإنما الدليل على أنه كان يسير على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيرا حثيثا دقيقا، أنه في يوم من الأيام ذهب إليه واحد من الصحابة فضرب الباب، ثم ضرب الباب صارت ثنتان، ثم ضرب الباب ثالثة، فمشى، فخرج عمر في إثره، قال له لماذا مشيت؟ قال لأن الاستئذان ثلاث. قال من قال هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمع، هل سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال إن لم تأتني ببينة أو بشاهد يشهد لك أنك أو هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأضربنك. وذهب عمر إلى القوم فقال أحدهم ليقم معك للرجل، يعني أصغر القوم وهو أبو سعيد، وذهب وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث وإلا فارجع. طبعا ده منهج أيضا يعلمنا، يعني يا سبحان الله، شوفوا عظمة الإسلام وجماله وحلاوته، بس بعد ما توحدوا الواحد وتصلوا على الحبيب. الله، ايه المنهج ده؟ منهج رائع، ركراك عزب. اخلاقيات هي احكام، واحكام تخرج وتنتج لنا اخلاقيات، لان يترتب لها حكم، يترتب عليه قل كيف. انا الان لو انك جئت تزورني الساعة مثلا الثانية ظهرا وليس عندك معلوم او عندك علم بالآية ليستأذنكم الذين الآية آية الاستئذان، فضربت الباب مرة واثنين وثلاثة والجرس أصبعك على الجرس شغال، طيب لم يفتح لك، ارجع أو اترك رسالة. لا، أصل ما بيردش على التليفونات، أو إن هو أحسن شيء يا شيخ إنك تداهمه في بيت، هي عنترية، ده نصوص. طب لو فرض انه خرج لك، خرج وقال لك اتفضل ودخلت، استغفر الله العظيم، مالك؟ لا مفيش حاجة. يبقى انت حملت على ان يحمل في قلبه الضغينة لك. لو انت رايح مثلا تقترض منه مبلغا او شيء، يقول والله لو انك قلت ايه حتى ما انا مودي لك. ليه؟ لانه شوف التشريع وجماله. الاستئذان ثلاث، أذن لك ادخل، لم يأذن لك ما تدخلش. يمكن الرجل مع زوجه، يمكن يستريح قليلا، وهكذا. ولذلك لابد من احترام البيوت في هذا النص. الشاهد إذا عمر كان بيتثبت من النصوص. طيب، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم. وانتبه، القضية كما قلنا ليست في المحصلة أو الحصيلة والكم، فكم من أناس يحملون الأدلة ولا يعرفون فهم الدليل اللي هو تحقيق المناط. هو فاهم أو حافظ أدلة، أدلة كثيرة، لكن لا يعي هذا الدليل يطبق متى وعلى من وفي أي واقع من الوقائع يمكن أن يطبق هذا؟ إذن فعمر القضية عنده لم تكن ليست في المحصلة والكم، وإنما في النوع والمنهج والكيفية، ذلك أنه تميز بنوع من العبقرية التي لا تبارى، كان يهتدي بها إلى الرأي السديد والحق الواضح. وحسبنا في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أول شيء هنبدأ به الآن عمر وإسقاط الجزية. هل تسقط الجزية عن كل أحد؟ الجزية فرض رباني، ما فيش فيها مناقشة بما جاء في سورة التوبة. طيب هل ممكن واحد يملك ان هو يسقط الجزية ويقول لا والله اصل الجزية دي كانت في زمن، اما الان فلسنا بحاجة اليها، ويرفع الحكم لان الوضع اختلف والزمن تغير وتتغير المصلحة مع تغير الزمان والمكان؟ لا، عمر نظر لها نظرة أخرى. قال الفقير المسكين الصبي الذي ليس له مأوى، الشيخ الكبير لا جزية عليهم. وتحدث عن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أو الحكمية، وفي كتابه أعلام الموقعين، وذكرها في بعض الكتب الأخرى، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. إيه حكاية إسقاط الجزية؟ طب ما عمر هنا أسقط الجزية، طب ما احنا نعمل زي عمر، هم قالوا هذا، نقول لهم لا. عمر مرة وهو ماشي، سياسة عمر، ماشي في الطريق فإذا به قد رأى شيخا سقط حاجبه على عينه. انتبه وانظر، سقط الحاجب على العين، يعني كناية عن كبر السن، والرجل يتكئ على عصا ويمد يده. فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ انت بتتسول ليه؟ انا بتسول، خلي التسول الان، تسأل الناس ليه؟ لأن المفروض الرجل ما يتسولش ولا يمشي في الشارع. أمال المفروض ماذا؟ المفروض أنه يذهب إلى الراعي أو إلى الوالي ويطلب منه الكفاية. الشاهد قال له: أسأل الحاجة، لأن عمر بيقول له ما ألجأك إلى هذا؟ قال: الحاجة وكبر السن والجزية. ايه يعني الثلاثة؟ كبر السن اني لا استطيع ان اعمل خلاص، والحاجة انا محتاج اكل، وكذلك الجزية المفروضة علي. فقال عمر لمن كان معه: تعال ايها الرجل، ائتني بالرجل، تعال نذهب الى البيت، بيت المال. فأعطاه وقال: شوف شوف بقى هنا بقى التشريع، الآية صريحة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال لا، ده له خصوصية. ايه خصوصيته؟ انه ما لا يستطيع. وتأول عمر قول الله تبارك وتعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين. وده امر عجيب، آية بتفسرها آية، إنما الصدقة للفقراء وهذا من الفقراء. يا سبحان الله، لكنه يهودي. الإسلام، الإسلام يا أعداء الإسلام ويا مسلمون، انظروا في شخص عمر الذي يقال إنه شديد، انظروا إلى الرحمة ومدى هذا التفاعل والتعامل مع رجل مع كونه يهودي لكن لا يستطيع. هل يتركه عمر يموت جوعا أو يقول له اذهب إلى اليهود يجمعوا لك؟ أبدا. أنت الآن فيقول: انظروا هذا وضرباؤه، يعني أمثاله، واكتبوا إلى العمال على الأمصار من كان في مثله، يعني على نفس الشاكلة، فترفع عنه الجزية ويعطى تحت هذه 100 خط، 100 مليون خط، وأعطوا هذا من البيت. ليه؟ لأنه من الفقراء، والفقير حق على المسلمين أن يؤوا الفقير أيا كان. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى رحيم. واحد يقول لك الله، طب مش هو يهودي يسلم وإحنا نعطيه؟ قال لا، القضية دي لا علاقة لنا بها، أمال هنا المين؟ أشوف سبحان الملك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شوف أقرب المقربين إلى النبي، وكان يدافع عن النبي، ومع ذلك النبي يحاول أن يموت على الإيمان، على الشهادة، قلها أشهد لك بها عند الله، لكن خلاص انتهت القضية. إذن عمر في تأويله لهذا كان ذا عبقرية خاصة، فهم النص وطبقه على أصوله، ولما لا. ونرى في موقف آخر حالة تطبيقه للنصوص. أو قبل الموقف تعقيب سريع، عايز تأكل يبقى تدين بالدين اللي احنا عليه تحت مسمى كذا أو تحت مسمى كذا، لكن في الإسلام لا، في الإسلام لا. الإسلام يؤوي الناس جميعا أيا كانت ديانتهم. أما إن كان مسلما ثم ترك الإسلام وارتد فحكمه لا مناقشة في هذا. ليه؟ لأن النص واضح وصريح، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. طب وقالوا طب ويستتاب ثلاثا وإلا قتل ليه؟ قال لأنه علم من حال المسلمين ما لا يعلمه الآخرون، ودي موجودة وتطبق الآن. إيه هو اللي عرفه؟ قالوا لأنه يكون عين للأعداء على المسلمين، واللي بيسموها الجاسوسية أو الجاسوس، والجاسوس معلوم في النظام أو القوانين الوضعية أو القوانين البشرية الآن، إن الجاسوس بيقتل أو يعدم أو إلى آخره. يعني الإسلام ليس بدعا من هذه النصوص. طيب، عندنا أيضا من الأشياء التي ينظر إليها بعض الناس ويقول طيب ماذا لو حدث أن امرأة حملت، امرأة حملت ملناش علاقة، ده القائل يقول، أنا يعني أنقل لك قول القائل، امرأة حملت، طب الحمل ده ملناش علاقة به، ما كان لها رغبة ملهاش رغبة، المهم انها حملت يبقى دي تقتل، اذا كانت ترجم ان كانت ثيبا، وتجلد ان كانت بكرا. عمر نظر للامر بعمق اكبر واكثر، وقبل أن ينظر إلى هذا حذر المسلمين مرارا وتكرارا أن يتركوا حد الرجم. ليه يا عمر؟ قال لأن هذه سنة المصطفى. هو رجم أحد؟ نعم. من؟ عندنا ماعز، وعندنا المرأة، وعندنا حالات طبق عليها حد الرجم. طيب، مع كون عمر يشدد ويقول أحذركم من أن تتركوا حد الرجم لمن كان ثيبا والجلد لمن كان بكرا، إلا أنه فجأة يسقط كما قالوا حد الزنا. الله، كيف ده؟ النصوص واضحة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية، طب كيف لعمر أن يفعل هذا؟ نسمع. روى أبو يوسف عن النزال بن سبر قال: بينما نحن بمنى مع عمر إذ امرأة ضخمة على حمار تبكي، قد كاد الناس أي يقتلوها من الزحمة، تزاحموا عليها وهم يقولون زنيت. فلما انتهوا بها وصلوا إلى عمر قال لها: أيتها المرأة، ما شأنك؟ إن المرأة ربما استكرهت. فقالت: إني كنت امرأة ثقيلة الرأس، يعني لما بنام أضع خدي على المخدة، صعب أو إن لو إيه اللي حصل، نوم عميق. ثم كان الله يرزقني من صلاة الليل. انتبه، امرأة تقيم الليل، يا من تنام انتبه، واتهمت. ولكني بعد أن صليت قمت الليل وصليت فنمت، فوالله ما أيقظني، نامت، ما أيقظني إلا رجل قد ركبني. النص كده، أنا قمت من النوم لقيت فيه رجل، ثم نظرت إليه مقعيا ما أدري من هو من خلق الله، مين ده؟ أنا مش عارفاه. فقال عمر، يبقى فجأة الرجل فعل فعلته ومشى ولم تستفق إلا بعد أن انتهى. ماذا يفعل الناس الآن لو حدث أن امرأة حملت؟ المسوغات عندنا كثير. لكن عمر نظر نظرة أخرى، قال: آه، لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار. يا الله، لو أنا قمت ورجمت المرأة دي، لأنها امرأة كبيرة يعني ثيب، ورجمناها حتى الموت، فإني أنا كنت خايف إن الجبلين اللي هم محيطين بمكة، الجبلين دول اللي يحصل تحرقهم النار. ليه؟ لأن بكده أكون ظلمت. هو الظلم يعني مؤثر؟ ما شاء الله، ما الظلم ينتشر، وكما قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن عمر يهاب ويخاف، إنه الأواب، إنه الخاشع الخاضع المتذلل لجبار السماوات والأرض. ثم كتب إلى أمراء الأنصار ألا تقتل نفس دونه، أي دون الإكراه. وفي يوم من الأيام، قصة من أعجب القصص التي تبين لنا سعة فقه عمر. كما قال ابن القيم رحمه الله وابن الجوزي: عمر يمشي في الطريق وفجأة إذا به يرى رجل أو شاب أمرد، يعني جميل، شكله جميل قوي، لسه كده تحس يجمع ما بين، يعني شكله تقول ده بنت، مش وده اللي هيحصل الآن، تقول ده بنت مش ولد، مش هيحصل انه يتحول يعني، لا الشكل. لكن عمر وجده مقتولا، فعمر صعد المنبر ونادى في الناس: يا جماعة، وانتبه مجتمع صحاب، يا جماعة، هل منكم من رأى أحدا يقتل أو قتل هذا الغلام؟ الكل قالوا لا، أنكروا. طيب، فقال عمر وحزن قوي: إزاي تحصل الجريمة دي في عهدي؟ لأن له حق القصاص. فقال: اللهم أظفرني بقاتله، يا رب يا رب مكني إن أنا أمسك اللي قتل هذا الغلام الأمرد. حتى إذا كان على رأس الحول مرت سنة أو أقل، يعني الولد مثلا في المكان ده اللي هو الغلام الأمرد، بعد 9 أشهر إذا به يجد في هذا المكان مكان الغلام طفل مولود. فقال عمر: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله. طب إيه علاقة الغلام بمين؟ بالغلام اللي قتل من 9 أشهر، إيه العلاقة؟ انتبهوا إلى هذه العقلية، هذا الفهم الذي آتاه الله إياه. فأخذ الصبي ودفعه إلى امرأة وقال: قومي بشأنه وخذي منا نفقته. وقال للمرأة: انظري إلى من تأتيك، شو الفقه، إلى من تأتيك وتضم الصبي إلى صدرها وتحنو عليه ولا تخبريها، ولكن إذا حدث أخبريني. فأخبرت عمر أن امرأة جاءتها وقال وتسأل عن الصبي وحاله وتضم إلى صدرها وإلى آخره. ذهبت المرأة وأخبرت عمر، فذهب عمر إلى بيت البنت أو المرأة هذه، فإذا به يجد، انتبه، فإذا به يجد رجل شيخ كبير من الأنصار. يا الله، قال له: ما حال ابنتك؟ أخبار بنتك إيه؟ شوف الحاكم كيف يستر وكيف لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا شخصية فعلا يعني من العجب العجاب، اللي الإنسان فعلا يقول كيف تعامل عمر مع هذا الأمر. فقال له: هي بخير حال، وهي يا أمير المؤمنين من أعرف الناس بحق الله تعالى وحق أبيها، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بأمر دينها، امرأة متكاملة. فقال عمر رضي الله عنه: طيب أنا أحب أن ندخل عليها ورغبها في الدين أكثر. شو الفقه؟ أحب أن أدخل عليها وأرغبها في الدين أكثر. فدخل فوجد عندها نسوة فأخرجهن، ودخل عمر، وفجأة انتبهوا، أصدقين القول وإلا قطعت رأسك. شو الحاكم بقى؟ الله، ده كان من شويه بيقول للراجل انا هخش وبتاع، هو صادق مش كاذب، صادق، ولكن هذه كما يقول ابن القيم رحمه الله اسمه باب الحيل، ودي حيله مشروعه حتى يعني يستر امرا او ينكشف ويتكشف امامه حقيقه الامر، وللحاكم ان يفعل هذا. فقالت: على رسلك فوالله لأصدقن، انتظر تمهل، كل اللي هقوله صدق. قال: أخبريني. قالت: إن عجوزا، امرأة عجوز، كانت ترخل علي فأتخذها أما لي، وكانت تقوم من أمري كما تقوم به الوالدة بابنتها، وكنت لها بمنزلة البنت. ثم قالت: يا بنية، إنه قد حدث أنه جدت لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها أن تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري. فقالت لها على الرحب والسعة. فعمدت العجوز، والله كانها قصة فيلم، فعمدت العجوز إلى غلام أو شاب لها أمرد، فهيأته كهيئة الجارية وأتت به. لا أشك يا أمير المؤمنين أنها جارية، يعني ما بشكش أن الولد جارية، هو شكله بيقول أن دي بنت، لكن في حقيقة الأمر هو إيه؟ ولد. فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية، حتى إذا ما كان يوما اغتفلني وأنا نائمة، فما شعرت حتى علاني وخالطني، فمددت يدي إلى شفرة فقتلته، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت يا أمير المؤمنين، فاشتملت منه على هذا الصبي، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه، فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك. فقال عمر: صدقت. ثم أرضاها، يعني أعطاها عطاء، وقال لأبيها: نعم الابنة ابنتك. ثم انصرف. طيب، واحد بقى هنا عيش مع القصة دي، زنت ولا ما زنتش؟ زنت. واحد يقول لك عمر أوقف النص، لا، لم يوقف النص، لأن شروط الحد غير متوفرة فيرفع عنها. والرفع هنا من عدة أمور. الأول قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن. قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الأمر الآخر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الأمر الذي بعده ما جاء في سورة المائدة أيضا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عمر إذن رضي الله عنه لم يوقف نصا، وإنما الحكم شروط تطبيقه غير متوفرة، فكيف يطبقها؟ يبقى عمر لم يسقط ولم يوقف، كما سيظهر لنا في سهم المؤلفة على ما هو آت. قالوا: طيب، الإكراه سواء كان بانتهاز غفلة نوم كما في قصة المرأة، هل هذا مسوغ لعدم العمل؟ ابن القيم رحمه الله قال: والعمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ليس على المكره حد. انتبه، والعمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ليس على المكره حد. وكيف يكون الحد ولم يبغي ولم يتعدى، وإنما هو الذي وقع عليه الظلم والعدوان، فهل يعاقب مرتين؟ فإن عوقب المستكره أو المكره أو المستكره على هذا، نقول قد عاقبناها مرتين، والله تبارك وتعالى لا يريد هذا. طب ما هيجد لنا جديد في حالنا هذا، في زمننا هذا. يقال لك مثلا على سبيل المثال: طيب، الإكراه ده شبيه بإيه؟ بحالة الاغتصاب. طب وحالات الاغتصاب، البنت إن كانت يعني تمشي في طريق وأربع شباب يركبون ما يسمى بالتوك توك، كما تناقلت ذلك الجرائد، توك توك، ركبين وأم أو بنت مع أو زوجة مع زوجها أو عروس في أول ليلة كما قالت الجرائد، وهم كذلك هي وزوجها يمشون في الشارع، إذ نزل اثنان وخطفوا البنت وأخذوها إلى حيث لا يعلم. الأربعة هؤلاء، البنت خطفت، انتبه خطفت. ولذلك أنا أقول هنا ليس المسوغ أنك تقول والله نخفف أو رحمة أو هيئة الأمم أو هيئة الاتحاد، لا 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 لا، ولكن قبل أن تقول كلمة لابد أن تطبق على نفسك ذلك الحدث. فماذا لو أن ابنتك أو زوجك أو أختك أو أمك حدث لها هذا؟ هل أيها القاضي أو أيها من تكون في هذا المقام وتحكم على هؤلاء، أتحكم على الذي فعل أم يحكم على الجمع؟ حدث هذا في زمن عمر. سبعة تمالأوا نفس القضية على قتل، وتأتي في القتل أيضا ولكن لأنها تختص بقضية الإكراه والفساد والمحاربة في الأرض، تكالبوا وتواطؤوا على قتل واحد فقتلوا واحد، رصد الطريق وواحد أتى بالحبل وواحد قام بالتكتيف وواحد ذبح وواحد شال وواحد وزعوا الأدوار. هل الحكم الرباني اللي من فوق سبع سماوات يقول إن الذي يقتل هو الذي قام بالقتل، أو يقول إننا ندع الأمر هكذا حتى تشيع ويشيع الفساد في الأرض ونسينا قول الملك؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هم بيحاربوا الله والرسول؟ نعم. بيسعوا في الأرض فسادا؟ نعم. طب نعمل فيهم إيه دول؟ قال مش حكمكم، ده حكم الملك من فوق سبع سماوات. نعمل إيه؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تقطع الأيدي والأرجل وأن يصلبوا. يصلبوا فين؟ على جذع النخل. قال طب ليه؟ مش ده تعذيب؟ طب هم حال قتلهم لهذا الذي قتلوه أو حال خطفهم لهذه المرأة أو تلك البنت أو تلك الأم، أليس هذا فساد وإفساد وعتو في الأرض؟ عمر رضي الله عنه، شوفوا الشاب اللي قتل قال ده أقل واجب يعني. طب لو حصل واحد فعل الفعلة ديت إيه الحكم؟ شوف عمر يقول والذي نفس عمر بيده لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا، هو واحد قتل اجتمع عليه سبعة، لو تمالأ عليه أهل صنعاء، وكانت هذه الحادثة في اليمن في مدينة صنعاء، لقتلتهم جميعا، وهو ما يسمى في الفقه قتل الجماعة بالواحد. طيب النظم الآن العالمية ماذا تقول؟ تقول لا، يوزع الحكم على الكل، فإذا وزع الكل يبقى كل واحد يقول له كم شهر كده. طب وهل هذا يصح؟ لا يصح هذا الحكم أبدا. ليه؟ لأنه هيكون سبب في إشاعة الفساد في الأرض، هيكون سبب في أن ينفلت الزمام ويختل الأمن والأمان. والأصل في دولة الإسلام أن تكون آمنة مطمئنة في هدوء وسكينة وتؤدى. لذلك نرى أن عمر رضي الله عنه ما فعل مثلما قالوا إنه أوقف نصوصا أو اجتهد كما قال بعض الكتاب، وكان اجتهاده خارجا على الشريعة أو على غير ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما حدث هذا، وإنما كان عمر رضي الله عنه داعية إلى فهم عمق النص، يعني يطبق حادثة واحدة، وهو دي الحكمة من تطبيق الحدود. يعني انظروا في مثلا في قضية الزنا، لو أتي بهؤلاء الشباب اللي هم مثلا اغتصبوا امرأة وأتينا بهم في ميدان عام وطبق عليهم الحد، إذا كانوا بكر هيجلدوا كل واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وانتبه ولا تأخذكم بهما رأفة. ليه؟ في دين الله. الله. والسؤال المطروح، هل أنت أرأف وأرحم ممن أنزل الحكم؟ سبحان الملك اللي أنزل الحكم، أنزله لماذا؟ للحفاظ على كيان المجتمع، لأن المجتمع ده أسرة، أسرة واحدة، فإذا فسد عضو فسد بقية الأعضاء، كما جاء في الخبر أو في الصحيح، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو أننا تركنا العضو الفاسد ده في المجتمع هينتشر الفساد. ولذلك عقب ربنا بعد ذلك بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب؟ عشان نشهر به؟ قال لا. أمال ليه؟ قال عشان كل واحد ينظر يقوم يسأل، يقول ما الذي حدث؟ يقول ده فلان الفلاني اغتصب البنت الفلانية أو تعدى على فلانة واحدة، يعني على سن من الناس اغتصب بنت دون مسمى كده، اغتصب بنت، فده حكمه. طب بالله عليكم، هل يجرؤ أحد على الأرض إذا ما وجد هذا وسول له شيطانه وسولت له نفسه، هل يقدم على هذا الأمر ببساطة ويسر؟ أبدا. هيراجع نفسه 100 مرة. ليه؟ لك لا 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 لا، لأن انت نسيت الشاب اللي علق في ميدان التحرير أو ميدان سان فرانسيسكو مثلا، أي ميدان من الميادين، وعلقوه. إيه اللي حصل؟ ده تناقلته وكالات الأنباء العالمية والدولية والمحلية، الأرضية منها والعلوية، كل واحد يمشي مستقيم على المنهج. هي دي الحكمة من التشريع، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأخذكم بهما رأفة ولا رحمة، في دين الله، لأن ده دين، ده تشريع. أيضا من الأمور التي قالوا فيها ما قالوا، وهو أن عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم. يا الله، أوقف؟ لا، عمر لم يوقف نصا ولم يعطل حكما من أحكام الله تبارك وتعالى، لم يحدث هذا أبدا. وقضية المؤلفة وإن كانت منصوصة نصا صريحا في آية الصدقات، أي آية الزكاة الأصناف الثمانية، إلا أنه لم توجد مؤلفة، انتبه، لما لم توجد مؤلفة لا يأخذ من العطاء. على سبيل المثال تمهيد لما سيأتي، الآن أنا النص القرآني نزل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية الفقراء، أعطينا كل الفقراء اللي في البلد، لم يعد هناك فقير، طيب ولازال في بيت المال 50 مليار دولار، طيب نقول بقى لا الآية بتقول إنما الصدقات للفقراء أعطوهم أكتر، نقول لا، الآن لم يعد هناك فقير، فهل يعطى الغني من المال حتى أقول النص يقول هذا؟ وخلاص لم يعد هناك فقير أصلا. يعني عندي اثنان شخصان، رجل غني ورجل إيه؟ فقير. أعطينا الفقير حتى تساوى بالغني، فصار يتكسبان وعندهم من المال ما يكفيهم وأسرهم، ولا أقول أسرتهم، أسرهم. هل وعندي فائض من المال في بيت المال، هل أقول أيضا تطبيقا للنص لابد أن أعطيهم حتى لا أكون قد خرجت عن فهم النص؟ ولذلك قال أحدهم ليست العبرة بالدليل ولكن بفهم الدليل. الدليل موجود معك، فيش إشكال، ولا يفهم كلامي أنني أرفض الدليل، لا، لأن الدليل بلا فهم كأن شيء لم يكن، بل بالعكس قد ينقلب الدليل حالة تطبيق إلى حالة تخرج الناس من الدين، كالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنت عندما تدعو انظر ماذا قال الملك لنبيه ومصطفاه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإنما مطلوب في الدعوة الرحمة واللين والتواضع وخفض الجانب كما جاء النص، واخفض جناحك للمؤمنين، وهكذا. فلا بد من فهم الدليل وتطبيقه على الواقعة الموافية والمناسبة لهذا. طب عمر رضي الله عنه في الحالتين أو الثلاثة التي ذكرناه لماذا فعل هذا؟ نظر إلى المصلحة، وده بنسميه نظرية المصلحة، أو يسميها الأصول نظرية المصلحة. مصلحة المسلمين أين؟ في كذا، يبقى نفعل كذا، كما كان في الأرض المفتوحة، الأرض اللي غنموها في الحروب، وهذا سنتحدث عنه مع سهم المؤلفة. عندما غنموها طبعا معروف ما أفاء الله على رسوله فلله، للتقسيم المعروف، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، التقسيم المعروف. طيب الآن الأرض كثيرة، لو كل واحد من المحاربين أخذ أرضه، طيب الناس اللي يأتوا من بعد ماذا يفعلون؟ عمر نظر نظرة فقهية عميقة أيضا، وإن اختلف معه بعض الصحابة، ولكن في النهاية أجمعوا واجتمعوا على رأي عمر، ليس بعنف ولا بقوة، وإنما كان يرسل تعالوا شاوروني في المسألة، في الأمر، ما رأيكم في كذا. الأعجب من هذا سريعة حتى نختم بها حلقتنا، عمر ذهب إلى الشام. شوفوا 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 الرجل العميق الفهم، والدليل بالدليل، لكن فهم الدليل أعمق من الدليل بالدليل. قال فلما ذهب وأراد أن يدخل الشام قالوا إن الطاعون قد انتشر. فقال أبو عبيدة، عمر قال نرجع، قال من أين لك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تخرجوا منها، إذا كنتوا في الأرض دي وفي الطاعون ما تخرجوش منها، لمنع العدوى، اللي بنسميها الآن الحجر الصحي. يا سبحان الله، ده تشريع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعتم به في أرض وأنتم ذهاب إليه فلا تقدموا عليه، ما تسافروش إلى هذا البلد. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ ده قدر، أنت أتيت وخلاص بينك وبين البلد مسافة بسيطة، أتفر من قدر الله؟ يا الله على الرد، شوف الرد الجميل اللي يجعل كل إنسان منا يتعقل الأمر قبل أن يتلفظ اللفظة. قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الموجود لو أنا دخلت هموت، والقدر قدر لي أن أنا أرجع حتى لا يصيبني الطاعون فأرجع، وهذا هو محض الفهم، هذا هو محض الفهم والعلم والفقه والتأويل والاستنباط والمنهج الأصيل الرصين الذي فهمه واستوعبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لو فرض أن طيب الوقت داهمنا، ويعني إن شاء الله نستكمل أهم جزئيتين في هذا الموضوع في اجتهادات عمر، وهي قضية سهم المؤلفة، لأن كتبت فيها كتب كثيرة وقالوا على عمر كثير، وكذلك المتعة، والمتعة متعتان: متعة النكاح ومتعة أو الزواج ومتعة الحج، وقول عمر وفقه في هذه المسألة. نسأل العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.